أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الجواب عن الاعتراض الثالث من الاعتراضات الموجهة على أو إلى جعل الأحكام الظاهرية. نذكر بشكل سريع بالاعتراض الثالث، حيث كان المطالة المدة، كان الاعتراض الثالث عبارة عن أنه من جهة نبني على قاعدة قبح العقاب بلا بيان في حالة الشك في الحكم الواقع، فمن جهة أخرى إذا قلنا بأن هناك أحكام ظاهرية والأحكام الظاهرية قد تصيب الواقع وقد تخطئ، عفواً، والأحكام الظاهرية قد تنجز الواقع وقد تعذر عن الواقع، فإننا في حالة كون الأحكام الظاهرية منجزة للواقع فإنها ستكون معارضة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقتضي المعذرية عن الواقع في حالة الجهل وشك المكلف، بينما هذا الحكم الظاهري سيؤدي إلى المنجزية، وكل ما عارض حكم العقل لا نأخذ به بشيء. البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان حكم عقلي قطعي، فيكون جعل الحكم الظاهري مؤديا إلى ماذا؟ مؤديا إلى منافاة قاعدة عقلية، والقواعد العقلية لا تقبل التخصيص. واضح إن شاء الله؟ الجواب عن هذا الاعتراض، في الحقيقة أجاب عن هذا الاعتراض أهل قبح العقاب بلا بيان، أرباب قبح العقاب بلا بيان كما سيأتي معنا المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني، أيضا له تقريب للقاعدة ولكن بشكل أساسي المحقق النائيني. يظهر من عبائر المحقق النائيني هذا الجواب. ما خلاصته؟ هذا الجواب هكذا يقول: تصحيح العقاب على حسب الحكم الظاهري لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني جعل الحكم الظاهري المنجز لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان بل يتلائم معها. لما؟ يقول: لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما هو موضوعها؟ بلا بيان، عدم البيان. والحكم الظاهري عندما يجعله المولى فإن معنى جعل الحكم الظاهري ما هو؟ جعله علما، جعل الطريقية، تتميم الكشف، جعل العلمية. فإذا صار علما كان بيانا، فيرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح إن شاء الله؟ فإذا بعدما اختار المحقق النائيني أن معنى جعل الحجية للأمارات هو جعلها علما وجعلها طريقا وجعلها كاشفا، فإن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان يرتفع. غاية الأمر أن موضوع هذه القاعدة لا يرتفع وجدانا. أنت إذا حصل عندك العلم والقطع الوجداني يرتفع الموضوع القاعدة وجدانا، بينما ما يذكره المحقق النائيني هنا أن موضوع القاعدة لا يرتفع وجدانا، وإنما الذي يرتفع هو موضوع القاعدة ببركة التعبد الشرعي. لاحظتم؟ يعني ببركة إعطاء المولى صفة العلمية للظن الخاص، وهو الظن الناتج عن خبر الواحد، ببركة إعطاء المولى الحجية للظهور، فإن بعد إعطاء المولى هذه الحجية، بعد إعطاء المولى صفة العلمية، تصبح بيانا، فيرتفع موضوع القاعدة بالتعبد. واضح إن شاء الله؟ وإن كان لا يزال هناك شك وجدانا، ولكن بالتعبد يرتفع. تمام؟ بالتعبد، معلوما بسبب التعبد، يعني معلوما تعبدا بسبب التعبد، لأنه معلوما وجدانا بسبب التعبد. تمام؟ هذا ما ذكره المحقق النائيني. بينفع بالجواب عنه؟ إيه، هيذكر شيء. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعلق على كلام المحقق النائيني بنوعين من التعليقات. النوع الأول تعليق مبنائي. ما هو؟ أنتم تعتقدوا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فأقحمتم أنفسكم في هذه المشكلة، ولكننا لا نعتقد بها، وإنما نعتقد بمسلك حق الطاعة، ونحن ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعلى مسلك حق الطاعة لا يرد هذا الإشكال. تمام؟ والكلام الآخر والتعليق الآخر من السيد الشهيد على المحقق النائيني لا، على مبانيك. يعني أخي، لو سلمنا معك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإننا نورد عليك بإشكالين. الإشكال الأول يقول: الموارد التي تثبت فيها المنجزية نتيجة للحكم الظاهري، قد تكون أو قد يكون الحكم الظاهر الموجود فيها أمارة. مثل شو؟ خبر واحد دل على وجوب، ظهور دل على الوجوب. تمام؟ وقد يكون أصلا عمليا. تمام؟ يعني الذي يفيد التنجيز ويكون بحسب النتيجة، الحكم الظاهر الذي يفيد التنجيز والذي يكون بحسب النتيجة منافيا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، قد يكون أمارة وقد يكون أصلا. تمام؟ إذا كان أمارة فجوابك تام، في الأمارات مجعول هو العلمية. وأما لو كان أصلا عمليا فهذا الجواب لا ينفع. لما؟ لأن نفس المحقق النائيني يقول: في الأصول العملية ليس المجعول هو العلمية، وإنما المجعول في الأصول العملية هو تحيين الموقف العملي فقط، ما في علمية. نعم، يفصل بين الاستصحاب وغيره باعتباره أصل تنزيلي أو ما شابه، لا أقل. نقول لك أيها المحقق النائيني، في مثل أصالة الاحتياط، يعني إذا شككت ولو بدوا في الدماء في النفوس، لو فرضنا أن الشارع جعل في هذا المورد ماذا؟ أصالة الاحتياط. تمام؟ أصالة الاحتياط تقضي التنجيز أو التعذير؟ تنجيز. تمام؟ هذه المنجزية الناشئة من أصالة الاحتياط كيف تعالج مشكلتها؟ أصالة الاحتياط ليس المجعول فيها أنها علم، أصالة الاحتياط ليس المجعول فيها الطريقية وتتميم الكشف. فبيانك الذي ذكرته أنه بعد جعل الحكم الظاهري يرتفع موضوع قبح العقاب بلا بيان لا يأتي في مثل أصالة الاحتياط، لأن أصالة الاحتياط ليست بيانا على الواقع، وإنما هي مجرد تحديد موقف عملي. هذا الإشكال الأول، خلاصة الإشكال الأول. كلامك أيها المحقق النائيني أخص من المدعى، فالمدعى مدعى الإشكال أن ثبوت المنجزية سواء كان من أمارة أو من أصل عملي مناف لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فيكون مستحيلا. وأما جوابك الذي ذكرته فإنما يحل جزءا من القضية، وهو الجزء المرتبط بالأمارات. أما الجزء المرتبط بالأصول العملية فيبقى بلا جواب. واضح؟ هذا أولا. الإشكال الثاني يقول: حتى لو سلمنا معك أيها المحقق النائين بكل شيء، نسألك سؤال، هل مجرد أن تعتبر الظن علما يحل لك مشكلة قبح العقاب بلا بيان؟ هذه إشارة فقط، وإلا سيأتي المطلب بالتفصيل في بحث وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. الإشكال الثاني إذا ما هو؟ أنه مجرد اعتبار الظن علم لا يكفي لتنجيز الواقع المشكوك في مورد الأمارة، لأن هذا مجرد لسان وصيغة لا بد أن تبرز لنا على أي أساس ليش المولى اعتبره علم. واضح إن شاء الله؟ يعني لا بد أن يكون التنجيز ناشئا عن لحاظ الملاك الأهم عند تنافي وتزاحم الملاكات عند المولى في مقام الحفظ. حينئذ نستطيع أن نفهم أنه جعل الأمارة علما بهذا السبب يمكن أن يحل المشكلة. أما مجرد أن المولى جعل الأمارة علما، سيأتي معنا أنه لا يحل المشكلة حتى في الأمارات. فالخلاصة أن السيد الشهيد يورد على المحقق النائين إشكالين أو إشكالات ثلاثة، خلينا نجمع الكل. الإشكال الأول وهو إشكال بنائي، يعني على نفس مبنى، أن اعتراض أو جوابه أخص من المدعى، لأن المدعى ثبوت الإشكال في الأمارات والأصول، وجواب المحقق النائين يحله فقط في الأمارات دون الأصول. الإشكال الثاني أنه حتى في الأمارات النكتة التي ذكرها لا تحل الإشكال. واضح؟ الإشكال الثالث هو النقاش المبنائي، أننا لا نعتقد بما تعتقد به. أنت اعتقدت بقبح العقاب بلا بيان وورطت نفسك في هذه المشكلة، نحن لا نعتقد بها. تمام؟ قد يخطر ببال أحدكم أن السيد الشهيد حتى ولو اعتقد بمسلك حق الطاعة فإنه سيبتلى بالإشكال من ناحية أخرى. ما هو؟ أنه جماعة قبح العقاب بلا بيان مشكلتهم في الحكم الظاهر المنجز. السيد الشهيد لأن القاعدة عنده تقتضي التنجيز تصبح مشكلته في الحكم الظاهري المعذر، فكيف يحل الإشكال؟ يعني نفس الاعتراض الذي وجه. أحسنت، سيأتي معنا وأتى في الحلقة الثانية أن حكم العقل بلزوم الاحتياط وثبوت حق الطاعة مقيد بعدم ثبوت ترخيص شرعي. واضح إن شاء الله؟ هكذا. فإذا خطر عبالكم هذا القاطر يا أخوان، هذا هو جوابه. نطبق هذا المقدار من العبارة. واضح إن شاء الله. شبهة تنجز الواقع المشكوك. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب. هل أجيب عنه؟ أجيب هو الاعتراض الثاني، هو اللي جاوبنا عنه بالأمس، وبهذا اتضح الجواب. لا تكفي. هلا بقلكم ما هي بالعبارة. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لما؟ يقول لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم، يعني يعتبره علم يعطيه إياها اعتبارا لا حقيقة ووجدانا، فاعتبارا هذه صفة أو حال، يعني يعطيه علمية اعتبارية لا علمية حقيقية، وبذلك يخرج التكليف الواقعي المشكوك يعني عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يصبح معلوما، يعني يصبح مما قام عليه البيان بالتعبد الشرعي، يعني بسبب التعبد الشرعي، يعني بصير هيك المحقق النعيمي، لما كان التعبد الشرعي في باب الأمارات معناه جعل العلمية، فبسبب التعبد الشرعي يعني بسبب جعل العلمية يصبح الحكم الظاهري معلوما وإن كان مشكوكا وجدانا، فإذا هو مشكوك وجدانا معلوم تعبدا بسبب التعبد الشرعي. ونلاحظ على ذلك، لاحظ معي أنه في ثلاث إشكالات مش إشكالين. أولا أن هذه المحاولة، يعني محاولة المحقق النعيمي، إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة. عند المحقق النعيمي سيأتي معنا اليوم أو بكرة أنه عنده اصطلاح الأصول العملية يقسمها إلى قسمين، أصل عملي محرز أو تنزيلي، وأصل عملي بحث أو غير محرز وغير تنزيلي. يقول هذه الأحكام الظاهرية، هذا العلاج إذا تم فلا يجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة، كأصالة الاحتياط. أصالة الاحتياط أصل عملي غير محرز. ليه؟ لأن المجعول عند المحقق النائيني في باب أصالة الاحتياط ليس العلمية، وإنما يقول بأنها مجرد وظائف عملية. انتهى الإشكال الأول. لاحظ الإشكال الثاني هون، على أن المحاولة غير تامة. هذه يا أخوان الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أن أصل الجواب غير صحيح، على أن المحاولة غير تامة لسه ما بينها، كما يأتي إن شاء الله تعالى. متى يأتي؟ يأتي في بحثي وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، ببحث القطع بتصور، ببحث القطع هو مش بتصور. بعد بحث القطع سأفعل بالمبادئ العامة. عنده جواب المحقق النهائي. نعم هذا حيجي معنا بوقته، انه ما المراد بالبيان، هذا هو الجواب اللي بيذكره السيد الشهيد، يجي معنا بعد حين هذا الجواب. والصحيح هذا الاشكال الثالث، انه هذا الاشكال المبنائي بيعبر عنه، انه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعه. ليه؟ لما تقدم من ان هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، وقد تلخص ماذا؟ أن جعل الأحكام الظاهرية ليس مستحيلا، ممكن. فالنتيجة التي توصلنا إليها من خلال أسبوع صرنا تقريبا أن جعل الحكم الظاهري ممكن. الآن لابد من أن نبحث عن خصائص هذا الحكم الظاهري، فيبحث السيد الشهيد في انقسام الحكم الظاهري إلى أمارات وأصول، ويبحث في التنافي بين الأحكام الظاهرية، ويبحث في وظيفة الأحكام الظاهرية، ويبحث في التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية، وينتهي ثم يتكلم في نقطتين في التمهيد، القضية الحقيقية والقضية الخارجية وتعلق الأحكام بالعناوين الذهنية. طبعا ليش السيد الشهيد جعل بحث الأحكام الظاهرية في التمهيد؟ تمهيد يعني برات العلم. طب جيد، فهمنا نحن بالتمهيد شو بيجعل؟ والله بيجعل التعريف والموضوع وما شاكل. فليش جعل بحث الحكم الظاهري في التمهيد؟ فكرونا فيها. لا، ليش بالتمهيد يعني برات علم الأصول؟ ايه، بس قصدي ليش اهل ابحاث جعلها بالتمهيد؟ ما كان يعمل بحث خاص يسميه والله بالدليل الشرعي، اول دليل شرعي الاماره والاصل. ايه، ما هي شو النكته؟ هو اكيد عنده نكته. الشيء اللي بحطه مثلا سيد شهيد، اذا بتتذكروا مباحث اللغويه ما بحطها بعلم الاصول، صح؟ حتى بتمهيد او بما شابه ذلك. ايه، مرتبطة به. ايه، لا تقريبا ايه. واحد من الأجوبة أنه يعتبر هذا التقسيم، لأنه مجرد تقسيم، يعني مجرد تعريف الحكم الظاهري أو معرفة حقيقة الحكم الظاهري أو انقسام الحكم الظاهري أو وظيفة الحكم الظاهري، مما لا ينتج حكما شرعيا. يعني أنا بس أعرف حقيقة الحكم الظاهري، أنه العلمية أو جعل الحكم المماثل أو ما أدري ماذا، هذا بنفسه لا ينتج حكما شرعيا، صح؟ لا ينتج حكم شرعي كلي، فلا يقع في طريق الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي الكلي. نعم، هو من المبادئ التصورية أو التصديقية لما ينتج حكم شرعي كلي. يعني أنا هذا الشيء تقريبا اللي كان عم يحاول يذكر الشغسان، سما ذكروا بهذا التفصيل. بس لاحظتوا كيف صحيح نفس التقسيم أنا مما لا ينتج عندي، فأنا لا أبحثه ضمن العلم. أما لولا هذا التقسيم، ولولا معرفة حقيقة الحكم الظاهري، ولولا الإجابة عن إشكالات ابن قبة، لما تصل بي النوبة إلى ماذا؟ إلى البحث فيما هو من أس ومن أصل الحكم، من أصل ومن أس علم الأصول. واضح إن شاء الله. هذه شغلة فنية، بس من الجيد الواحد يلتفت لها. يعني حتى القضية الحقيقية والقضية الخارجية وجعل الأحكام على العناوين، هو خارجين عن علم الأصول. ليه؟ لأنه علم الأصول أخذ فيه ضابطة، ما هي؟ الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، مش هيك؟ أو في عملية الاستنباط. الأمارات والأصول. يقول السيد الشهيد: تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، مثل ما ذكرنا بالحلقة الثانية. أي تقسيم؟ نحن ما نعرف على أي أساس شو لحاظ القسمة. بحسب الظاهر، التقسيم الذي يذكره السيد الشهيد هنا هو تقسيم للأحكام الظاهرية بلحاظ الغرض من جعلها والسبب من جعلها والعلة الغائية لجعلها. يعني أنت بتقول هيك: المولى جعل حكما ظاهريا اللي هو حجية خبر الثقة، وجعل حكما ظاهريا آخر وهو البراءة. تيجي بتقوله للمولى: ما هو الغرض من جعلك لحجية خبر الثقة؟ فيجيبك ويقول لك ماذا؟ الكشف عن الواقع، الكشف عن الحكم الشرعي الواقع. تسأله: ما هو الغرض من جعلك للبراءة؟ فلا يقول لك الكشف عن الحكم الشرعي، وإنما يقول لك تعيين وظيفة عملية في حالة الشك. فإذا التقسيم بلحظه بلحظ الوظيفة، أو بعبارة أكثر أدق، الغرض من الجعل. لما كان الغرض من جعل الأحكام الظاهرية ليس واحدا، احتجنا أو جاء تقسيم الأحكام الظاهرية بلحاظ هذا الغرض إلى قسمين. القسم الأول الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، يعني لا قد أخذ في حقيقتها أنها محرزة للواقع، ولذلك يعتبر حتى يعطى الحكم الظاهري لشيء على أنه محرز للواقع، على أنه حجة من باب الأمارات، لا بد أن يكون الشيء بنفسه فيه ماذا؟ كشف. ولذلك كما ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل، الاحتمال المتساوي لا يعقل جعل الأمارية له. يعني أنا الآن إذا عندي شك 50-50 لا يعقل مش إنه لا يجعل، لا يعقل جعل الأمارية لهذا الطرف أو لهذا الطرف. ليه؟ لأنه نسبة الطرفين على حد سواء، يعني ما في كشف، ما في ترجح، عفوا ما في ترجيح لأحد الطرفين على الآخر من جهة كشفه. فإذا في المورد الذي تعطى الحجية فيه شيء بعنوان أنه أمارة، يعني حجيته الظاهرية تكون أمارة، لابد أن يكون الشيء يصلح للكشف، فيه شيء من الكاشفية. ولذلك الأمارات كلها ماذا تكون؟ ظنون. خبر الواحد ظن، الظهور ظن، الشهرة من يعتبرها ظن. لاحظتم؟ بد يكون في جهة كاشفية. يأتي الشارع ماذا يصنع؟ يعطي الحجية على أساس هذه الكاشفية. بينما في باب الأصول العملية على نحو في الجملة، يعني على نحو القضية المهملة، في باب الأصول العملية لا يعتبر هكذا شيء، بل فقط وفقط يجعلها المولى لتقرر وظيفة عملية تجاه الحكم المشكوك. فإذا الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين، على أي أساس؟ على أساس أنه لما جعلت هذه الأحكام؟ إذا جعلت بغرض إحراز الواقع باستخدام طريق ظني، فتكون هذه حجة لأنها أمارات، لأنها طرق، حجة لأنها طرق. وإذا كانت الأحكام الظاهرية قد جعلت لأجل تحديد وتقرير وتعيين وظيفة عملية تجاه الحكم الواقع المشكوك، فحينئذ يعني لا تريد إحراز هذا الحكم الواقعي المشكوك، فتسمى بماذا؟ بالأصول العملية. واضح إن شاء الله؟ وهنا نلفت النظر، ما بعرف إذا قبل حكينا بجزء منها، أنه في باب الأمارات الحكم الظاهري هو الحجية فقط. واللي بيقول لك غير هيك قل له اعطيني دليل. الحكم الظاهري في باب الأمارات الحجية، بينما في باب الأصول العملية نفس الأصل هو الحكم الظاهري. يعني البراءة هي الحكم الظاهري، الاحتياط هو الحكم الظاهري، إبقاء ما كان كما كان بالاستصحاب هو الحكم الظاهري. لاحظتم؟ فالأصل هو الحكم الظاهري، بينما في باب الأمارات حجية الأمارة هي الحكم الظاهري. أما مضمون ومؤدى الأمارة، يعني ما تعلق به الظن، فليس هذا حكما ظاهريا بالضرورة، قد يكون حكم ظاهري وقد يكون حكم واقعي. وطبق هذا المقدار من العبارة أيضا في كم نكتة فينا نضيف كمان. الأمارات والأصول. تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، قلنا بأي لحاظ؟ بلحاظ الغرض من الجعل. أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، يعني بغرض إحراز الواقع، يعني السبب في جعلها من قبل المولى ما هو؟ فقط وفقط الإحراز للواقع، إحراز الحكم الواقعي المشكوك، لأنه هذا أمر تشترك فيه كل الأحكام الظاهرية. وهذه الأحكام تتطلب، يعني الأحكام الظاهرية التي تجعل لأجل الإحراز الواقع، تتطلب وجود طريق ظني، يعني لابد في موردها من أن يكون، لابد أن يكون متعلقها طريقا ظنيا له درجة كشف عن الحكم الشرعي. إذا بتقولي أديش درجة الكشف؟ هذه عند المولى. يمكن المولى هو للأمارة، أمارة يعني علامة، يعني طريق علامة، يمكن العلامة التي تكشف بنسبة 80% بتكفي للمولى يعطيها ترجية، لتحت 80 ما بتكفي، يمكن 90% لأنه الأمارات تختلف في كشفها عن الواقع. خل أضرب لكم مثال. الآن مثلا تأتي إلى خبر الثقة، تأتي إلى الظهور، تأتي إلى القياس، تأتي إلى الاستحسان. شو الفرق بيناتهم الأربعة؟ ما القياس فيه درجة كاشفية، والاستحسان فيه درجة كاشفية، وخبر الواحد فيه درجة كاشفية، والظهور فيه درجة كاشفية. أما الشارع هذا المقدار من الكاشفية الضئيلة للقياس لا يعتني به، مثل ما حيجي معنا الشك عند الأصل في مشكوك الحجية عدم الحجية، حيجي ويذكر فيها سيد الشهيد. طيب في القسم الثاني اللي هو مثل الاستحسان كذلك الأمر. أما في الظهور وفي الخبر الشارع ماذا يصنع؟ هذا المقدار من الكشف يعتني به فيجعل له الحجية، يجعل حكما ظاهريا وهو حجية هذا الكاشف. فيه كشف بسيط أنه قد يطابق الواقع، إيه القياس قد يطابق، لا نقول أن القياس حجة، لا، القياس ليس حجة، الشارع منع عن حجيته، ولكن هو طريق ظني، صح أم لا؟ طريق ظني كما قرأتم في المنطق، مش طريق ظني القياس، قياس الحنفي مش القياس، التمثيل يعني، التمثيل طريق ظني، أو الاستقراء الناقص طريق ظني، يعني هذا لأنه أحمر هذا حرام، وهذا لا أعرف أنه حرام أم لا، فماذا أقول؟ هذا أحمر وهذا لأنه أحمر يصبح حرام لشبه، لأنه يشبه، هذا قد يطابق الواقع، فيه جهة كشف بسيطة غاية ما في الباب. الشارع هذه الجهة، هذا المقدار من الكشف لا يعتني به، لا يعتبره، لا يعطيه الحجية، واضح؟ بخلاف مورد خبر الثقة وما شاكل، فمقدار الكشف أكبر، الشارع يعطيه الحجية. ويتولى الشارع الحكمة على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه. في الحقيقة هذه العبارة يا أخوان فيها إيهام، فيها إيهام بماذا؟ بمسلك جعل الحكم المماثل. لاحظ شغل خمسة عبر سيد الشيء. ويتولى الشارع الحكم على طبق ماذا؟ على طبق الطريق الظني بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه. ليس مراد السيد من الواضحات أنه ليس مراد السيد الشهيد هنا أن المولى يجعل حكما على طبق ما يؤدي إليه الطريق الظني، لأن هذا مبنى جعل الحكم المماثل، والسيد الشهيد شو يرفضه. وإنما مراد السيد الشهيد من هذه العبارة، لأنه السطر اللي بعده بضعف هذا الاحتمال أو بكذب هذا الاحتمال، مراد السيد الشهيد من هذه العبارة أن المولى ماذا يصنع؟ يلزم، يعني معنى حجية الطريق أنه سيلزمك بسلوكه، صح؟ يكون سلوكه منجز، عندما يكون سلوكه منجز يعني أنت ملزم بسلوك هذا الطريق، صح أم لا؟ لا أن المولى يجعل حكما على طبق مؤدى الأمارة حتى تذهب إلى مبنى جعل الحكم المماثل. ما أدري إذا الفكرة وضحت أو لا.
واضح يا أخوان العبارة كيف توهم؟ لاحظوا.
نعم.
العبارة تتسجل شو عم يقول؟ عم يقول تتطلب وجود طريق ظني، تمام؟ ويتولى الشارع الحكم على طبق ماذا؟ الطريق الظني، بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجب هذا الحكم. هذا شو معناته للوهلة الأولى؟ هذا معناه للوهلة الأولى أن الشارع يجعل حكما على طبق مؤدى الأمارة. يعني خبر الثقة دلني على أنه يجب الدعاء عند رؤية الهلال، فالشارع لأن خبر الثقة يكشف عن الواقع فيتولى ماذا؟ جعل حكم على طبق الطريق الظني، يعني على طبق خبر الثقة. هذا هو مبنى جعل الحكم المماثل يا أخوة، واضح؟ هذا ليس مرادا ما أدري الآن وضحت؟ هذا ليس مرادا للسيد الشهيد، بل عبارته الآتية تكذبه، تكذب أن يكون هذا مرادا. بل مراد السيد الشهيد أن المولى بالنتيجة عندما يعطي الحجية للطريق فهو سيلزمك بما يؤدي إليه الطريق، لأنه يجعل حكما على طبق ما أدى إليه الطريق. بالنتيجة هو ماذا؟ يحكم، يتولى الحكم على طبق الطريق، يعني يلزمك بالطريق وبالعمل به، واضح؟ لأنه يجعل حكما مماثلا. ما أدري وضحت الفكرة الآن؟ وضحت شوي دقيقة وضحت؟ ايه حيجي هلا الاشاره. لاحظ السيد شهيد اكثر، ويسمى الطريق بالاماره، يعني خبر الثقه اماره، الظهور اماره، الشهره اماره، ويسمى الحكم الظاهري بالحجيه. لاحظتم؟ فالاماره شيء ثبت له الحجيه، خبر الثقه شيء ثبتت له الحجيه، واضح ان شاء الله؟ من قبيل حجية خبر الثقة. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها إحرازه. إن هذا تعبير في الجملة، لا يراد بها إحرازه، وإلا سيأتي أن بعض الأصول العملية كالاستصحاب مثلا أخذ فيها الأمران، هم الإحراز وهم تحديد الوظيفة العملية، ولكن بشكل عام ولا يراد بها بشكل رئيسي، يعني وليس السبب في جعلها إحرازه. هذا اللي بده يقوله السيد شهيد، يعني بده ينفي الموجبة الكلية، ونفي الموجبة الكلية لا يتنافى مع ماذا؟ مع ثبوت الموجبة الجزئية. واضح اللي بده يقوله السيد شهيد؟ يعني ولا يراد بها إحرازه، يعني وليس الغرض من جعلها إحرازه، وإنما قد يكون جزء الغرض من جعل بعضها إحرازه كالاستصحاب، وتسمى بالأصول العملية. تفضل سيدنا. نعم. إيه هذا العنوان مش تقسيم، هذا العنوان ما قال هو تنقسم الأحكام الظاهرية إلى أمارات والأصول، قال الأمارات والأصول. لاحظتوا في العنوان جيد، هذا الدقة جيدة سيد. لاحظتوا اللي شو عم قلت عليه؟ العنوان، عنوان الفقرة الأمارات والأصول. عندما أتى ليقسم الأحكام الظاهرية قال الحكم الظاهري في مورد الأمارات هو الحجية، والحكم الظاهري في مورد الأصول نفس الأصل. الإشكال يجيب عنه أنه لا، هو ما قال في العنوان تقسيم الأحكام الظاهرية إلى أمارات وأصول، لا، يريد أن يتكلم بشكل عام عن الأمارات والأصول. هذا المقدار يا إخوان واضح لا غبار عليه، يعني هذا المقدار أصل التقسيم لا غبار عليه ومتفق عليه تقريبا بينهم، وإنما وقع الكلام فيه أنه ما هو المائز الدقيق بين الأمارات والأصول.
ما هو المائز الدقيق بدك أكتب بين الحكم الظاهري المجعول لإحراز الواقع والحكم الظاهري المجعول لتحديد الوظيفة العملية؟ كيف أميز أحدهما عن الآخر؟ يعني الآن أنا الآن أنا صادفت شيخ حسن قاعدة سوق المسلمين، شو بعمل؟ شوف هذه أمارة ولا أصلا؟ على أي أساس؟ ما قد تكون أمارة بنشير إلى بكرة، قد تكون أمارة وقاعدة فقهية، مش كل الأمارات هي مثل خبر الواحد، بعض قواعد فقهية إذا كانت نتيجتها جزئية أو نتيجتها من قبيل القاعدة وتطبيقاتها، حكم شرعي كلي وتطبيقات. أو مثلا أصالة الصحة في عمل المسلم، أصل عملي ولا أمارة؟ قاعدة الطهارة، قاعدة اليد، كلهم هولي هناك ثمرات لهذا المطلب. المحقق النائيني، مدرسة المحقق النائيني يبدو منها تمييز بين حقيقة الأحكام الظاهرية المجعولة على نحو الكشف وبين الأحكام الظاهرية المجعولة لتعيين الوظيفة. السيد الشهيد يناقش هذا الذي ذكروه ويذكر تحقيقا في المقام. غدا إن شاء الله تعالى نسعى أن ننهي هذا المطلب، يعني غدا إذا بكون حضروا لعند التنافي بين الأحكام الظاهرية، ننوي هكذا. هلا نوفق لا نوفق هذا شيء آخر، والحمد لله رب العالمين.